الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله عز وجل سيتناول الكتب التي ذكر الشيخ قبل قليل، وحيث إن هذه الكتب قد قطع فيها شوط في السابق، فسنبدأ إن شاء الله بدايات يمكن أن يلحق بها الأخوة اللي حضروا لأول مرة، ويستمر الدرس على ما كان عليه. في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى سنبدأ من كتاب التفسير من الصحيح، وفيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير عدد من أهل العلم للآيات القرآنية. وفي كتاب الشريعة سنبدأ من أوله إن شاء الله تعالى للآجري رحمه الله، وفي أمور السنة والعقيدة. وفي كتاب زاد المعاد سوف نبدأ إن شاء الله من حيث وقفنا، أو بالأحرى كنا تقدمنا في كتاب الزكاة بعض الشيء، لكن أردنا أن تكون البداية من موضع محدد، فسنبدأ من كتاب الزكاة إن شاء الله. في كتاب البخاري هناك تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنت دونتها معه رحمة الله تعالى عليه، بين فترة وأخرى نذكر بعض التعليقات التي يحتاج إليها، ولا سيما إذا كان صاحب الشرح يعني قد يكون أغفلها أو تعقبا عليه، أو أن يكون وجهة له رحمه الله للشيخ، فتبرز ليقيدها طالب العلم إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن من الصحيح، صحيح البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
في هذا الموضع ذكر رحمه الله تعالى هذين الاسمين، لأن هذين الاسمين وردا في سورة الفاتحة، سواء قيل إن سورة الفاتحة منها هذه الآية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، أو قلنا إنها ليست منها وإنما هي فصل بين كل السور فتكون آية مستقلة على ما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وفي قول البخاري رحمه الله الرحمن الرحيم، لأن هذه آية وردت في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله الرحمن الرحيم، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، تعقب شيخنا رحمه الله هذا الموضع بقوله العليم والرحيم صيغة مبالغة أبلغ من الفاعل الراحم والعالم، لأن يعني قولك الراحم ليس في قوة قولك الرحيم، لأن الراحم اسم فاعل والرحيم صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة أقوى من اسم الفاعل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب، أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة.
هذا من ضمن الأسباب التي قيلت في تسميتها بأم الكتاب، ومما قيل وهو مشهور أن معاني القرآن ترجع إليها، فلهذا صارت أماً للقرآن كما سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام، فسميت أم القرآن. البخاري رحمه الله ذكر أنها سميت أم الكتاب لأنها يبدأ بها عند الكتابة في المصاحف، وكذلك يبدأ بها عند القراءة في الصلاة، وهذا أحد الأقوال. وقول آخر أنها يرجع إليها، يعني معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة العظيمة. ففي قولك الحمد لله رب العالمين هذا بيان ما يتعلق بالربوبية، وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا ما يتعلق بالعمل، وهو عمل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود المغضوب عليهم والضالون النصارى، وكذا من سلك مسلك هؤلاء ممن كان لديه علم فخالفه فله نصيب من قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وأما الذي يخبط خبط عشوى جاهلا متخبطا فهم الضالون كجهلة الصوفية ونحوهم. فهذه السورة عظيمة للغاية، ولهذا يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد ما يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان.
هذا من طريقة البخاري رحمه الله حين يأتي إلى سورة من السور فإنه يأخذ المفردات، مالك يوم الدين يأخذ كلمة الدين ويبين معناها، يبين أن المعنى بالدين الجزاء، مالك يوم الدين أي اليوم الذي يكون فيه الجزاء وكذا يكون فيه الحساب. نعم.
كما تدين تدان. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي. فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم. في حديث أبي سعيد هذا أنه كان رضي الله عنه يصلي، وهو غير أبي سعيد الخدري صحابي آخر، كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه، ظنا منه أنه إذا دعي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة أنه لا يجيب، وكان الواجب عليه أن يجيب حتى وإن كان يصلي، لأن نداء النبي صلى الله عليه وسلم له يجب عليه أن يجيب معه، وكان في نافلة فيما يظهر. فبعد أن سلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إجابته، فأخبره أنه كان يصلي، فاحتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعلمه سورة هي أعظم سورة في القرآن، وهذا نص على أن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، كما جاء النص في أعظم آية أنها آية الكرسي، وحدد له النبي صلى الله عليه وسلم وقت تعليمه بأنه قبل أن يخرج من المسجد. فأبو سعيد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المسجد قال له أبو سعيد ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني هذه السورة سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا من التفسير النبوي للقرآن، فإن قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يأتي مثل هذا الحديث ليفسره، فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. علق شيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقوله لأنها ترجع لها جميع معاني ما أمر الله به عباده وما نهى عنه وما قص سبحانه وتعالى، هذا سبب تسميتها بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث على هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يذكر الحديث الذي رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قرأ هذه الآية اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، أخبر عليه الصلاة والسلام أن المراد بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه صراط أهل الإيمان، وهو غير صراط اليهود وغير صراط النصارى، لأن اليهود والنصارى هالكون ليس لهم عند الله عز وجل من خلاق. فقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه، البخاري والله أعلم لم يورده لأنه فيما يظهر ليس على شرطه، فذكر هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه الآية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا نص على أن المأموم يجهر بآمين بعد الإمام، وهل ينتظر حتى يؤمن الإمام أو يقول آمين قبل الإمام، قولان في المسألة، لكن الذي ينبغي على الإمام أن يبادر بقول آمين فيوافقه المأموم، فيجتمع بذلك أن يؤمن المأموم وأن يوافق الإمام. وإلا فمن أهل العلم من قال لا يؤمن حتى يؤمن إمامه، يتابع إمامه كما أنه يتابعه في الركوع والسجود. ومنهم من قال إنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يقول وجه الكلام للمأموم ولم ينظر إلى أمر الإمام هل يقول آمين أو لا يقول. والذي ينبغي على الإمام أن يبادر إلى قوله آمين عندما يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هكذا حتى يؤمن المأموم مع تأمينه. وفي هذا الموضع واسع فضل الله تعالى وعظيم أمر الصلاة، فإن من وافق قوله قول الملائكة، فإن الملائكة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمنت الملائكة، فمن وافق قوله قول الملائكة وهذا أمر غيبي يعلمه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم ما يلتمس من خلالها السبب في غفران الذنوب، فإن المأموم إذا قال آمين ووافق قوله قول الملائكة غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضيلة الصلاة وعظيم قدرها. نعم.
قال رحمه الله سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها.
هذا الموطن منه رحمه الله بذكر الحديث، ومن طريقة البخاري رحمه الله أنه يذكر الآية ثم يذكر حديثا من الأحاديث له تعلق بالآية، ففي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، سيأتي الحديث يبين كلاما لأهل العلم في هذه الأسماء، هل علمه أسماء جميع الأشياء أم علمه أسماء لم تعرفها الملائكة لا تكون جميع الأسماء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما علمه كل شيء حتى القصعة والقصيعة، يعني حتى الأشياء المصغرة، العبارة الكلمة مثل القصعة والكبيرة والقصيعة التي هي تصير الكلمة. كأن البخاري رحمه الله تعالى يقول تفطن لهذا المعنى في الحديث، لأن في الحديث وعلمك أسماء كل شيء، وقوله أسماء كل شيء يبين المعنى في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء، فكأن قوله الأسماء هنا مفسر بقوله في الحديث وعلمك أسماء كل شيء، بما يرجح القول الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله علم آدم أسماء كل شيء حتى الأشياء المكبرة والمصغرة، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي أتوا نوحا فإنه
أتوا
نوحا.
هذا الموضع الذي يكون فيه الهمزتان مع بعضهما، إذا بدأ القارئ فإن الهمزة الثانية تقلب ياء فيقول إيتوا، كما في قوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة. أما إذا كان مواصلا في القراءة فإنه يذكر الهمزتين، ففي مثل هذا الموضع ويذكر ذنبه فيستحي إيتوا، أما لو واصل ويذكر ذنبه فيستحئت فيبين الهمزة يبين الهمزتين. نعم. وإن كانت الياء الساكنة إذا التقت مع الساكن الأول يحذف أحد الساكنين فلا يبرز إلا الهمزة الثانية. فالحاصل أن مثل هذين الموضعين حين يتوالى الهمزتان تقرأ هكذا، فإذا وقف القارئ وبدأ فإنه يقول إيتوا. نعم.
إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول إيتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني، فأنطلق حتى أستأذن على ربي
حتى أستأذن
على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث بيانا لهذه الآية، وهو حديث الشفاعة المشهور أن الناس يعظم بهم من موقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا الشاهد، شاهد من حديث هو هذا، وعلمك أسماء كل شيء. في قوله وعلمك أسماء كل شيء تفسير لقوله وعلم آدم الأسماء، فالأسماء هنا المراد بها أسماء كل شيء. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام يعتذر ويذكر ذنبه حين أكل من الشجرة التي نهي عنها، ويحيلهم إلى نوح. نوح عليه الصلاة والسلام أيضا يستحي ويذكر أيضا ذنبه ويحيلهم إلى إبراهيم خليل الرحمن عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، ثم يعتذر إبراهيم فيحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى لا يذكر ذنبا فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم جميعا. فيقول في أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه مزية عظيمة له صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فلا يشفع صلى الله عليه وسلم ابتداء. لماذا لا يشفع؟ لأن الشفاعة لله، ولا يشفع أحد عنده تعالى إلا بإذنه، ولهذا لا تسأل الشفاعة إلا إذا ورد الناس القيامة. فالذين يذهبون من هؤلاء الذين يزعمون أن هذا الحديث حجة لهم ويأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ويقولون اشفع لنا، وقال هذا فعل منكر، ولا شك أنه لو كان مما يفهم من الحديث لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما تكون الشفاعة في حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يطلب أحد منه الدعاء، أو حين يبعث الله الأموات فيحيون جميعا الأنبياء والناس، فتطلب الشفاعة في هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال يأتي عليه الصلاة والسلام إلى ربه تعالى فيدعوه سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم تكن هذه المحامد عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم إياها تعليما. فيدعو ربه بهذه المحامد، في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جمعة ساجدا، يعني أنه يسجد عليه الصلاة والسلام مدة أسبوع عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيأتي الإذن فعند ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لا يشفع. نعم.
قال رحمه الله باب. قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين.
يبدأ الآن رحمه الله في ذكر الآيات، وهذا يلاحظ في منهج البخاري رحمه الله تعالى، قوله إلى شياطينهم يعني قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، يقول قال مجاهد أي إلى أصحابهم. نعم.
إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين، الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا.
الله جامعهم، هذا تفسير مرادها أن الله يحيط بهم ويجمعهم سبحانه وتعالى ولا يفوتونه عز وجل. نعم.
على الخاشعين على المؤمنين حقا،
نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول إن المراد بالخاشعين أهل الإيمان الحق. نعم.
قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه.
خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني الكتاب، يفسر مجاهد بالعمل بما فيه. نعم.
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
ما فيها
نعم هكذا
تفاسير أخرى،
هكذا
ألفاظ أخرى.
لا إن شاء
الله. القول الهلاشية هو جاء ما خلفها عبرة
فيه شيخ.
اقرأ اقرأ اللي في الحاشية.
وقال أبو العالية: مرض شك.
نعم، في قلوبهم مرض أي شك. نعم.
وما خلفها عبرة لمن بقي.
نعم، في قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني الله جعلها عبرة، نسأل الله العافية والسلام، أي القرية التي عدا أهلها في السبت. نعم.
لا شية لا بياض،
يعني البقرة لا شية فيها التي أمروا بذبحها لا بياض.
وقال غيره: يسومونكم يولونكم
يسومونكم، أي في قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يقول أي يولونكم سوء العذاب. نعم.
مفتوحة مصدر الولاء،
الولاية،
وهي الربوبية، إذا كسرت الواو فهي الإمارة.
نعم.
وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم،
يعني في قوله تعالى لما طلبوا من موسى أن يهبطوا مصرا أن يفتح لهم العدس والفوم ونحوه، فسر الفوم بعضهم بقولها: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. نعم.
وقال قتادة: فباءوا فانقلبوا،
فباءوا بغضب على غضب أي انقلبوا. نعم.
وقال غيره: يستفتحون يستنصرون.
نعم.
شروا وباعوا،
شروا باعوا، في قوله تعالى: ولا بئس ما شروا به أنفسهم، شروا المراد بها هنا باعوا. نعم.
راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا.
هذا في مقولة اليهود أعداء الله للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، يعني كأن المراد أرعنا سمعك انتبه لنا، وإنما قولهم راعنا هنا من الرعونة، ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة. نعم.
لا يجزي لا يغني،
نعم، في لا يجزي نفس عن نفس شيئا لا يغني. نعم.
خطوات من الخطو والمعنى آثاره.
نعم.
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
في هذا الحديث تفسير للند في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع الند، والند هو المثيل والنظير، فنهى الله عز وجل عن اتخاذ الند. واتخاذ الند على نوعين: اتخاذ الند الذي هو شرك أكبر كفعل أهل الجاهلية بأن يعبدوا مع الله غيره، واتخاذ للند هو شرك أصغر مثل أن يقول القائل: ما شاء الله وشئت. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القائل وقال: جعلت لله ندا. فمنه ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر. فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، وهذا من الفقه ومن العلم، ما أعظم الذنوب، ما أكبر الذنوب، علم، هذا نوع من العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه، هو الذي خلق وليس أحد أوجدك من العدم سواه، ومع ذلك تجعل له مثيلا ونظيرا، مع أن هذا المثيل والنظير الذي اتخذته عبد مثلك مربوب قد خلقه الله تعالى، فهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك بالله تعالى. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي، يعني الدرجة الثانية أو النوع الثاني من الذنوب، قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أو تخاف أن يطعم معك. فكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يخشون أن يتسبب كثرة الأولاد في افتقارهم، وهذا من فهم أهل الجاهلية، فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وكون الأولاد يكثرون أو يقلون ليس هذا هو الذي يمنع الرزق، بل الرزق بيده تعالى، وكل نفس لها أجلها ولها رزقها، بل ربما كانت كثرة الولد سببا في رزق الإنسان. فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى هذا الذنب، أن يقتل ابنه لعظم ما بين الابن والأبي من الصلة. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة الجار، وهذا يدل على عظم قدر الجار وعظم حقه، وأن الزنا بزوجة الجار كما جاء في الحديث أعظم من الزنا بعشر نساء، وذلك لعظم حق الجار، مع أنه كله زنا وكله محرم، لكن لما للجار من القدر العظيم صار الزنا بزوجة الجار أعظم من الزنا بغيرها ممن ليست زوجة للجار، مع أن الزنا كله من المنكر العظيم ومن الكبائر الخبيثة الفاحشة، إلا أنه بزوجة الجار أقبح وأخبث. نعم.
وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطير.
نعم، هذا تفسير لقوله تعالى عن بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وذلك أن الله تعالى تفضل على بني إسرائيل بهذه الفضيلة العظيمة بأن يسر لهم المن ويسر لهم السلوى. فيفسر مجاهد رحمه الله السلوى بأنها طير له لحم طيب فييسره الله عز وجل لهم فيأكلونه، والمن صمغة كأنه يفسره يعني بنوع من العسل. وفسر المن بتفاسير أخرى وكذلك السلوى، فإن من أهل العلم من فسر السلوى بتفاسير أخرى، لكن أورد قول مجاهد رحمه الله في الآية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
نعم، هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيه بيان أن الكمأة التي يسميها الناس الفقع من المن، يعني من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. المن هنا ذكر أن المن الذي نزل على بني إسرائيل طعام حلو ينزله الله عز وجل على الشجر فيسهل أخذه، لا يحتاج إلى إنضاج ولا يحتاج إلى من يطبخ ولا يحتاج إلى كلفة، فكان ميسرا. فالكمأة وهي الفقع أيضا لا صعوبة فيها لأنها تظهر على وجه الأرض ويسهل أخذها دون أن يحتاج الإنسان إلى زراعتها أو إلى سقيها أو إلى البذر، وإنما تخرج هكذا. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الكمأة من المن، وبين أن الماء ماء هذه الكمأة شفاء بإذن الله عز وجل للعين، يعني مما يستخدم في علاج العين وشفائها بإذنه تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسعا كثير.
نعم، الرغد في قوله تعالى: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي واسعا كثيرا من فضله تعالى هذا الرغد الذي يسره لهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة.
هذا من جلافة بني إسرائيل وقلة حيائهم أن الله تعالى أمرهم أن يدخلوا هذه القرية وأن يقولوا حطة. قوله حطة دعاء، أي حط عنا ذنوبنا، هذا المراد بقوله حطة. وادخلوا الباب سجدا، أمروا أن يدخلوا الباب الذي أمروا به في تلك القرية أن يدخلوها لله تعالى خاضعين، فدخلوا بدلا من هذا يزحفون على أستاههم أي على مقاعدهم، يزحفون زحفا يعني قلة خوفهم من الله تعالى، وبدلوا بدلا من أن يقولوا حطة التي معناها حط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعرة من باب عدم الخضوع لله تعالى، وهذا مثل ما قلنا من جلافتهم وقلة دينهم. وليس هذا في جميع من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام لا شك، لأن منهم كما قال تعالى منهم أمة مقتصدة، لكن قال: وكثير منهم ساء ما يعملون.